أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ليس الإيمان وما يستتبعه من الصلاة والدعاء والتضرع إلى الله بديلا عن العمل والاجتهاد والتحدي، بل هو مكمل له وغطاء له، بل أكثر من ذلك. الإيمان باعث قوي للإنسان لكي يعمل ويتصدى ويتحدى. فالمجتمع الإسلامي ليس مجتمعا مترهلا كسولا متواكليا يعتمد بعضهم على بعض، وإنما هو مجتمع قيمته بعد الإيمان العمل الصالح، قيمته بعد الإيمان والعمل الصالح الاجتهاد، ومن ثم الجهاد، ومن ثم الشهادة. هذه هي القيم التي تحكم المجتمع الإسلامي. ولعل الآيات التي في نهاية سورة آل عمران تعكس لنا ميزات هذا المجتمع بصورة مختصرة، وربما في صيغة الدعاء والاستجابة للدعاء، كما كان مثل ذلك في خاتمة سورة البقرة. دعوا ربهم، استنار قلوبهم بمنهج الله، نظروا إلى الطبيعة من حولهم نظرة تفكر، نظرة أولي الألباب، فوجدوا في كل شيء حكمة، وانعكست هذه الرؤية على أنفسهم أنهم هم أيضا خلقوا لحكمة بالغة، وانتبهوا في النهاية إلى تقصيرهم، وسألوا الله بأن يقيهم عذاب النار وأن يدخلهم الجنة وأن يتوفاهم مع الأبرار. هذه الأدعية التي تلوناها في الآيات السابقة والتي يكررها المؤمنون، والتي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الليالي كلما خرج ونظر إلى السماء قرأ هذه الآيات: الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقوله: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الأدعية أيقظت في البشر إنسانيتهم. كيف؟ تعرفون أننا قد كررنا هذا القول استنادا إلى كلمات أهل البيت التي هي ينابيع النور ومصادر الفكر السليم، أن الإنسان ليس كتلة من دم وأعصاب ولحم وما أشبه. الإنسان عالم في إهاب حي، وقد قال الإمام علي سلام الله عليه في الشعر المنسوب إليها: تزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. الإسلام والقرآن والنصوص الدينية جميعا تفجر في الإنسان إنسانيته وتجعله يعتقد بأنه ليس مجرد حي من الأحياء، ليس تطورا في القرد كما يقوله الماديون اليوم، إنه خلق آخر، إنه خلق في الدنيا سخرت له ما في السماوات ما في الأرض، وسخرت له كثير مما في السماء، وفي الآخرة إما من أهل الجنة من ضيوف الرب سبحانه وتعالى، وفيه كل نعمة ما لا يخطر ببال الإنسان، أو لا سمح الله نار خلقها الله سبحانه وتعالى بغضبه لتعذيب الجاحدين والمعاندين، أعوذ بالله. فهو ليس شخصا طبيعي ويجي ويعيش ويموت مثل أي حي آخر. فلما تفجرت الإنسانية في الإنسان أصبح مسيطرا على الطبيعة من حوله وعلى نفسه من قبل ذلك، مسيطرا على حواسه، مسيطرا على قواه، يفجر قواه في كل اتجاه. ومن هنا ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بأن الله استجاب للمؤمنين بعد تلك الضراعة التي كانت لهم: ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، إلى آخر الدعاء. بعد ما هذا الدعاء يبينه الرب على لسان هؤلاء المؤمنين يبين استجابته، فاستجاب لهم ربهم. أولا فاء تفريعة، بعد الدعاء جاءت الإجابة، لكن هذه الإجابة يبدو لي جاءت سريعة، لأن هناك كلمة فاء فاستجاب أو كلمة ثم، إذا قلنا ثم يعني تأخر، لكن فاء مع تأخر سريع. فاستجاب لهم ربهم، استجاب من استجاب؟ ربهم. لا يقول فاستجاب لهم الله عز جلاله، ربهم باعتبار الرب هو الذي والله الذي ربانا منذ كنا قبل عالم الوجود وبعد عالم الوجود، في عالم الذر، في عالم الأصلاف، في عالم الأرحام، نحن إلى أن وصلنا إلى هذه المرحلة ربهم. خلال بيان الاستجابة ربنا يبين البصائر، هذه البصائر هي في الحقيقة خلاصة لميزات الإنسان المسلم والمجتمع المسلم. ما هي؟ أولا أني لا أضيع عمل عامل منكم، كل عمل إلى جزائه، بمعنى أنه إذا أنت عملت يوم ما تأخذ جزاء يوميا ولا جزاء نصف يوم، عمل بمقدار الجزاء، هذا يحرض الإنسان على العمل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه يعطيك روح الإقدام وأن لا تتعب من العمل، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. تفرغ من عمل تتجه إلى عمل آخر رغبة في ثواب الله ولتثقيل ميزان الحسنات عندك يوم القيامة. أني لا أضيع عمل عامل منكم. ثم ربنا يبين أن هذا العامل لا فرق بين أن يكون ذكرا أو أنثى. لماذا يبين هذه الكلمة الواضحة؟ باعتبار ربنا سبحانه وتعالى حينما قال لا أضيع عمل عامل منكم، معناها منكم، من رجالكم، من نسائكم، من كباركم، من صغاركم، منكم، كلمة عامة. ولكن تأكيد ربنا أكد على أنه سواء الذكر أو الأنثى. ثم أضاف بعضكم من بعض، لماذا؟ هذا بحاجة إلى بيان. يبدو لي والله العالم أنما يأتي الحديث عنه بعده في الآية التالية حول مراحل العمل، يعني العمل البسيط والعمل الجهادي والعمل بعد الهجرة والعمل في أنشطة جهادية ومن ثم القتل. هذه المراحل كأن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا تشترك المرأة فيها كما يقوم الرجل فيها. المرأة تشترك، المرأة أيضا هي عنصر أساسي في المجتمع. ولذلك لا يكون الفد واحد يقول خو أنا مرأة شو أسوي، الأمر المعروف والنهي عن المنكر على الرجال، العمل على الرجال. يقعد في البيت، تقعد المرأة في البيت بيدها موبايلها وتخابر صديقاتها وتنظر إلى بعض البرامج الترفيهية. أنت هم إنسانة، أنت هم تحبين تكوني من هالجنة. وفي الحقيقة هذه المفارقة ربما في عهد الإسلام، ما أدري في عهد الإسلام كيف كانت المرأة، بس واضح أن نظرة المجتمع إلى المرأة كانت نظرة دونية، والمرأة بدورها أخذت على نفسها هذه النظرة. يعني المرأة كانت ترى نفسها وكأنها هامش الحياة، لا تساهم في أنشطة المجتمع، لا تساهم في شيء، إنما كعبد كأمة. لكن اليوم إحنا نجد أيضا في بعض المجتمعات التي تدعي الإسلام أيضا هاي الحالة، الرجال يهمشون المرأة، المرأة هم تحب التهميش وتتخذ من قضية الحجاب وتتخذ من قضية العفاف من هذه الأمور وسيلة للهروب من المسؤوليات. كم مؤلفة، كم راوية، كم باحثة إسلامية في بين النساء، قليلات. ليش؟ افترضي أنت ما تروحين تلقي خطاب بين الناس، مع أنه حتى هذا إذا كان في سبيل الله شرعية، لأن فاطمة الزهراء خطبت بين المهاجرين والأنصار بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبينت ظلامتها. تلك الخطبة العظيمة التي قل نظيرها في التاريخ. وزينب الكبرى خطبت ونساء المسلمات كنا يشتركنا بالأنشطة. نفترض أنت بتروح أنت تلقي خطاب، بتريد أنت تألفين كتاب، بتريد أنت تدخلين بحث. لماذا هذه الفجوة؟ لما هذا التهميش؟ الرجال همشوها، الثقافة الانطوائية الكسولة همشتها، وهي همشت نفسها، وهذا خطأ. ربنا سبحانه وتعالى يقول لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. ثم يكرر بعضكم من بعض، شو الفرق؟ أنت ولدت من رحم أمك ومن صلب أبيك، شلون صار أبوك أصبح في المرتبة الأولى والأم راحت تمشت؟ بعضكم من بعض. المجتمع يتكون كيف؟ يتكون من أسرة، الأسرة من رجل وامرأة. شنو هالتهميش؟ حياتكم مع بعض، تأكلون مع بعض، تشربون مع بعض، تعيشون. لما صار الدين، لما صار الإسلام، لما صارت المسؤوليات الشرعية، انسحبت المرأة ليش؟ أو سحبت؟ ليش النساء ما يتفقهن في الدين؟ أنا تقريبا تجيني كل فترة فترة، يمكن أسبوع أسبوعين، مسائل شرعية معقدة من قبل النساء بسبب عدم معرفتهن بالأحكام الشرعية، تورطن في مصائب كبيرة. يعني في أخطاء كبيرة دينية. فد مرة هاي المرة استيقظت وإذا زوجها عليها حرام لأنه تصرفت من دون أن تستأذن الشرع تتشرع في الدين، صلاتها صومها زكاتها حجها أمورها. طبعا أكو نساء مؤمنات ما شاء الله عليهن عدهن توجه ربما أكثر من الرجال، لكن نحن نتحدث عن تلك الطائفة من النساء التي لا يتفقهن في الدين. ليش حوزاتنا العلمية الرجالية ممتلئة، حوزات العلمية النسائية قليل عددهن، بينما في بعض الأحيان المرأة تحتاج إلى دراسة فقهية أكثر. ليش؟ لأن هذه المرأة بالإضافة إلى حياتها الشخصية مسؤولة عن زوجها ومسؤولة عن أولادها، يعني هي مسؤوليتها لا أقل أكثر من الرجل في بعض الأمور، بعضكم من بعض. ثم ربنا يبين في سلسلة من الكلمات مراحل العمل الجهادي. المرحلة الأولى فالذين هاجروا، قلت الهجرة ليست خاصة بالرجال، صحيح أنه في التاريخ عندنا أم سلمة أول من هاجرت، ولكن الهجرة كانت دائما مع الإمام حسين سلام الله عليه حينما خرج من المدينة المنورة أخذ معه عياله. وليش؟ دورهن. الذين هاجروا ليش الهجرة أساسا؟ هناك هجرة نوعان ولعل القرآن يشير إليهما، هاجروا وأخرجوا من ديارهم. مرة الهجرة الشخص هو يهاجر، كيف يهاجر؟ لماذا يهاجر؟ لأسباب. أولا هو قاعد في بيته وطنه شغله إمكاناته كل شيء، الحكومة تصير حكومة ظالمة، يصير انقلاب عسكري، وإذا يجي حزب البعث الاشتراكي بمجموعة شعارات براقة ولكن واقع فاسد ومفسد. الواحد يقول بعد هنا أنا ما أبقى، لأنه صحيح بكرة أعرف هؤلاء يفرضون علي أنه أشن حرب على إيران وأشن على حرب على الكويت، ويفرضون علي قواعد وقوانين غير شرعية وغير عقلية، أنا أطلع. هو يقرر الخروج، وبعدين بعد فترة يشوف لا هذا ما يقرر الخروج، الناس يقعدون في بيوتهم لكن الدولة تجي وتهجرهم، مثل ما الآن يحدث في أفغانستان يحاولون تهجير الناس وتطهير حسب تعبيرهم المناطق من الأعراق المخالفة لهم. وأخرجوا من ديارهم ثم خرج. وين راح؟ راح انضم إلى الكتلة الدينية، انضم إلى الحركة الرسالية، انضم إلى المعارضة، وبدأ يعمل من أجل العودة. وهكذا كان الصالحون عباد الله، وأوذوا في سبيلي بعدين وقاتلوا. طبعا لما ينضم إلى المعارضة يشكل جيش تحرير ويعودون إلى البلاد ويقاتلون. طبعا لما يقاتلون مو كلهم يرجعون من ساحة القتال سالمين، قسم منهم يقتلون وقتلوا. هذه الشروط، الناس اللي اتبعوا هذه المسيرة اتبعوا مسيرة الحياة الكريمة التي تكون في ظل الدين والحرية، هذه الحياة الكريمة يتبعون مسيرتها حتى يحصلون عليها بإيمانهم. هؤلاء في النهاية يستحقون كرامة الرب سبحانه وتعالى، لا أكفرن عنهم سيئاتهم. هنا تأتي مسألة التطهير، الله يطهرهم، يطهرهم من الذنوب ومن النواقص، يكفر عنهم. ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا ثواب جزاء هذه الرحلة الإيمانية الشاقة، الهجرة والجهاد والقتال ومن ثم الشهادة، جزاءها جنة، ونعمة الجنة جزاء للصالحين، ثوابا من عند الله. ثوابا من عند الله، كلمة الثواب شنو معناها؟ ثواب يعني افترض هذه كلمة مثل طبيعي، انت عندك كرة تذبها على الحائط وانت ترجع الكرة اليك، تثوب اليك، تعود اليك، تتوب اليك. ثواب يعني نتيجة عملهم تعود اليهم، بس هذا الثواب من عند الله، والله عنده حسن الثواب. خوش ثواب الله عنده، خوش ثواب اللي بالتالي كلهم يموتون، هذا يموت ذاك يموت، بس الفرق هذا يموت ورأسا يدخل الجنة بنعيمها وذاك يموت إلى النار. ثم هنا ربنا سبحانه وتعالى لأنه بيّن لنا رحلة الجهاد يعطينا نوع من الأمل. ليش؟ لأن أخطر شيء عند الإنسان القنوط واليأس. الإنسان لما يشوف الدنيا مستتبة ليزيد وأمثال يزيد للبعث وأمثال البعث من الطغاة، في تلك اللحظة يحس بأنه في أقلية، ما عد شيء، ما عد إمكانات. لكن في تلك اللحظة يجب على الإنسان أن يتذكر سنن الله في عباده، سنن الله سبحانه وتعالى في عباده، أنه يعطي مهلة ليمتحن الناس، يعطي فرصة، لكن ما يقدم مملكته، يعني ما يقدم البشر كله هدية لنيرون، لإسكندر، لأبي سفيان ومعاوية، للطغاة. لا، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. اليوم رايح جاي، لكن هذا لا يعني أنه ملك الأرض كلها، ولا يعني أن الله شال إيده من عباده. متاع قليل، ذول لفترة يحكمون، عندهم جولات، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن في النهاية هذه نهايتهم جهنم. وأما نهاية المؤمنين في الدنيا الانتصار، وفي الآخرة الثواب العظيم. هذه الآية نقرأها لكي تكمل البصائر السابقة. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. هؤلاء الذين يخالفون ويعارضون الأنظمة الحاكمة الباطلة الطاغية، هؤلاء لهم جنات نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. هذا هو أفضل شيء عند الإنسان، أنه عاقبة تصير بخير، وبالتالي حينما يخرج من الدنيا يشيل قدمه من الدنيا، يخلي القدم الأخرى في جنات الرب سبحانه وتعالى. لحظات، أنا الآن في آخر حديثي أذكركم ببعض ما أعرفه من وفيات المؤمنين وما استطعنا أن نستنبطه من خلال النصوص أو من خلال الأحلام الصادقة أو من خلال بعض المشاهدات. هذا المؤمن، ربما المؤمن المجاهد، ربما قبل ما يطلع من الدنيا يدخل الجنة. الشهيد نفترض هو بالطيارة اليوم، ثم يستشهد يوقع على القاع. قبل ما يصل للأرض حور العين تحتضنه، الملائكة يحفون به. المؤمن قبل ما يطلع من الدنيا يشوف مقامه في الجنة، لذلك تستهويه الجنة. المؤمن حسب ما بعض الروايات لا يخرج من الدنيا بكرها، يخرج من الدنيا راضيا، لأن الله سبحانه وتعالى يريه مقامه الكريم عنده، فهو ترغب نفسه في الذهاب إلى هناك. هذا أحسن لذاك اللي بس ما يغمض عينه، حتى قبل ما يغمض عينه بعض الكفار قبل ما يموت شوف نار جهنم، شوف نفسه في نار جهنم، أعوذ بالله. إذن إذا رأيت في الدنيا تقلبات، وهذا سبق وأن بيناه في استفدناه من آيات معينة، يعني تلك الأيام نداولها بين الناس، يوم هذول يحكمون، يوم هذول يحكمون، مؤمنون يحكمون، كفار يحكمون، دولة الله، دولة الشيطان، هذا في الدنيا هكذا، لكن ليس الأمر كذلك في الآخرة. الآخرة خالصة لأهل الجنة وللصالحين من عباد الله، بالرغم من أنه في الدنيا قد تكون بأيديهم وقد تكون بأيدي أعدائهم. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.